بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس التاسع من دروسي مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله للزبيدي رحمه الله في ليلة الاثنين السابع من جمادى الثانية عام 38 بعد 400 وألف. يقول الإمام مالك رحمه الله: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سنن ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو المهتدي، ومن استنصر بها فهو المنصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا طريقة، سن لنا سنة، طريقة نفهم بها الإسلام، وكذلك ولاة الأمر بعده أي الخلفاء الراشدين الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنتهم بطريقتهم، عندما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إلى آخر الحديث. فالإمام مالك رحمه الله يبين لنا أن هذه الطريقة التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، يقول: الأخذ بها اتباع لكتاب الله. الأخذ بهذا الفهم وبهذا المنهج وبهذه الطريقة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، الأخذ بها اتباع لكتاب الله، واستكمال بطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. فمن خالف هذه الطريقة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليها صحابته رضي الله عنهم، فقد خالف منهج الإسلام، فلا يجوز النظر والاستدلال والاعتماد والرجوع إلى أي شيء من كلام الناس ومن الآراء التي خالفت هذه الطريقة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من اهتدى بها فهو المهتدي، ومن استنصر بها فهو المنصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين. وهو يشير رحمه الله إلى قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذي يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هو في شق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في شق آخر، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع غير منهج وطريق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه عقوبته، فهذه عقوبته. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الطريق وعلى هذه السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. كان في الدرس السابق قبل أسبوعين سؤال نجيب عليه. قال: شاب فقد حلاوة الإيمان ويشعر بضيق وكسل في عبادته رغم محافظته على الجماعة في المسجد وطلب العلم، فما هو السبب؟ ما هو السبب؟ لماذا فقد هذا الشاب حلاوة الإيمان؟ لماذا يشعر بالضيق والكآبة والكسل عن الطاعة؟ الجواب: يقول ابن القيم رحمه الله: الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية، والإقبال على الله والإنابة إليه والرضا به وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك البتة. ذكر ذلك في كتابه الوابل الصيب. فما يعيشه كثير من الناس من قلق وهم وأمراض نفسية وعصبية وأرق في النوم وكآبة، ما هو إلا نتيجة طبيعية للبعد عن منهج الله والتعلق بغير الله عز وجل. والعلاج من مرض الضيق وفقدان حلاوة الإيمان ذكرناه سابقا عندما كان الحديث عن حلاوة الإيمان. فمن العلاج الإقبال على التوبة والاستغفار وتلاوة القرآن والإكثار من الصلاة ومن ذكر الله عز وجل، كثرة الدعاء والإلحاح فيه وخاصة في مواطن الإجابة، بأن الله عز وجل يقوي إيمانك. من العلاج أيضا مجالسة الصالحين والعلماء وحضور مجالس العلم ودروس المساجد والابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين خالقه سبحانه وتعالى. ومن العلاج أيضا: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الذنوب هي سبب رئيس في ضعف الإيمان وفقدان حلاوة الإيمان. نسأل الله أن يقوي إيماننا وأن يرزقنا حلاوة الإيمان. نبدأ بالحديث 17، تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار.
جزاك الله خيرا. فالحديث 17 أيضا يرويه أنس بن مالك رحمه الله، الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتت به أمه رضي الله عنها وهو صغير فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم وجعلته خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخدمه 9 سنين أو 10 رضي الله عنه، وهو من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة رضي الله عنه. يروي لنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية يعني علامة الإيمان الكامل، الآية هي العلامة هنا، فعلامة الإيمان الكامل حب الأنصار. حب الأنصار، والأنصار هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماهم هو صلى الله عليه وسلم بالأنصار، وهم الأوس والخزرج. الأنصار هم الأوس والخزرج، وهذا اللقب لقبهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار هذا اللقب على من عليهم. والله عز وجل ذكر هذا اللقب في كتابه في أكثر من موضع، وخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنقبة العظيمة، بهذه المنقبة العظيمة، أنه جعل حبهم من الإيمان علامة من علامات الإيمان، وجعل بغضهم علامة من علامات النفاق، فصار من الواجبات على المؤمن، من الفروض على كل مؤمن أن يحب الأنصار، ومن المحرمات على المؤمن أن يبغض الأنصار. وهذه منقبة عظيمة، وهذه منقبة عظيمة لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما فازوا به هذا اللقب دون غيرهم من القبائل، من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين وغيرهم، والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم رضي الله عنهم، فهم نصروا الله عز وجل ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان صنيعهم هذا موجبا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم في وقتهم، فعاداهم جميع الفرق الموجودة في ذاك الوقت من عرب وعجم، عادوا الأنصار، ولذا جاء التحذير من بغضهم وجاء الترغيب في حبهم في هذا الحديث، حتى جعل ذلك آية الإيمان، ذاك الحب علامة للإيمان، وجعل ذاك البغض علامة للنفاق، كما قال وآية النفاق، وآية النفاق كما هذا الحديث، وآية النفاق بغض الأنصار. والنفاق الذي هو إظهار الإيمان وإبطال الكفر، من علاماته بغض الأنصار رضي الله عنهم، إذا كان من حيث أنهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجتمع البغض مع التصديق، فأنت صدقت وأقررت بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زكى هؤلاء وجعل حبهم من الإيمان وجعل بغضهم من النفاق، فمن أبغضهم لأنهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه علامة من علامات النفاق. كذلك أيضا جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فحب علي رضي الله عنه من الإيمان، وكذلك بغضه من النفاق، وهكذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته رضي الله عنهم هذه المناقب. هذا الحديث أمره واضح، وهو في كتاب الإيمان، وفيه مسألة، وهي أن حب الأنصار علامة من علامات الإيمان، وبغض الأنصار علامة من علامات النفاق. الحديث الذي بعده
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك.
حسنت. عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عبادة بن قيس الأنصاري، شهد بدرا وبيعة العقبة، وكان أحد النقباء رضي الله عنه. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه. العصابة يعني الجماعة، من 10 إلى 40 عند العرب تسمى عصابة، من 10 أشخاص إلى 40 هذه تسمى عصابة. وكذلك أيضا يطلقون على العمامة، يطلقون عليها عصابة العرب. حوله عصابة من أصحابه، جماعة من صحابته، من 10 إلى 40 صحابيا. قال صلى الله عليه وسلم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، بايعوني، عاهدوني، عاقدوني، بينني وبينكم عقد على أن لا تشركوا بالله شيئا، عاهدوني على التوحيد، على توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به شيئا، أمر عام، لفظ عام، لأنه نكرة في سياق النهي، نكرة في سياق النهي كالنفي شيئا، فيعم كل الأشياء، كل أنواع الشرك محرمة. بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم. هنا قال: ولا تقتلوا أولادكم، خص الأولاد، لأنه قتل وقطيعة رحم، ولأنه كان شائعا في ذاك الوقت من أمور الجاهلية التي كانت شائعة في ذاك الوقت، قتل الأولاد ووأد البنات، وقتل الأولاد خشية الإملاق، الفقر، فكان شائعا. فهنا خص النبي صلى الله عليه وسلم من بنود هذه البيعة وهذا العقد والعهد بينه وبين صحابته، قال: ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تأتوا ببهتان كذب تفترونه، تختلقونه وتؤلفونه من قبل أنفسكم بين أيديكم وأرجلكم، يعني من قبل أنفسكم، ولا تأتوا بكذب تخترقونه من قبل أنفسكم، ولا تعصوا في معروف، لا تخالفوا الأمر، أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تعصوا في معروف. هنا قيد، قال في معروف، وهذا القيد فائدته التنبيه على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا تعصوا في معروف، لأن الطاعة تكون بالمعروف. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله. فمن ثبت على هذه البيعة وعلى هذا العقد والعهد منكم فأجره على الله، أجره على الله، فضلا ووعدا بالجنة، فضلا ووعدا بالجنة. ومن أصاب من ذلك شيئا من تلك المعاصي السابقة، ما عدا الشرك هنا، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، كل المعاصي السابقة غير الشرك والردة، هذه يخرج المسلم منها من الإسلام إذا ارتكبها. ومن أصاب من ذلك شيئا من تلك المعاصي، السرقة والزنا والقتل
وغيرها مما أوجب الشرع فيه حدا، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. من أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا، أقيم عليه الحد في الدنيا، فهو كفارة له، لا يحاسب يوم القيامة، إقامة الحد عليه. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، لم يعاقب في الدنيا، ستره الله، فهو إلى الله، مات على هذه الكبيرة وهذه المعصية ولم يتب منها، فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال: فبايعناه على ذلك، فبايعناه على ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، يستفاد من هذا اللفظ أن إقامة الحد كفارة للذنب، ولو لم يتب المحدود، وهو قول جمهور أهل السنة. يستفاد منه أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود. كذلك أيضا هذا الحديث يدل عليه، أو هذه المسألة أيضا يدل عليها، قوله صلى الله عليه وسلم: من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد، فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. هذا حديث رواه أحمد وغيره، وهو في صحيح الجامع الصغير. من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته، فهو كفارته. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فيه بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة أهل الحديث، وهي أن أهل الكبائر إذا ماتوا قبل التوبة فإن أمرهم إلى الله، فإن أمرهم إلى الله، إن شاء عفى عنهم بفضله وكرمه، وإن شاء عذبهم بعدله. لأن قوله صلى الله عليه وسلم فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه دليل، نص صريح في المسألة، في أن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه بفضله وكرمه، وإن شاء عاقبه بعدله سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على فرقة الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة، تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وذهب جمهور أهل السنة إلى أن من تاب لا تبقى عليه مؤاخذة، التوبة تجب ما قبلها، فمن تاب من هذه الكبائر وهذه الذنوب توبة نصوحا فلا تبقى عليه مؤاخذة، تاب الله عليه، ومع ذلك فلا يأمن المؤمن مكر الله عز وجل، لأنه لا يعلم هل قبلت توبته أم لا، فيبقى خائفا من ذنبه وراجيا رحمة الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم: بايعوني، في أول الحديث أول كلمة قال بايعوني، وفي آخر الحديث فبايعناه على ذلك. قوله بايعوني دليل على أن البيعة سنة في الدين، سنة في الدين، لا أقول سنة مستحبة من النوافل، ولكنها سنة من سنن الدين من فرائض الإسلام، البيعة. واستفاض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا يبايعونه تارة على الهجرة والجهاد، وتارة على إقامة أركان الإسلام، وتارة على هجر الفواحش والمنكرات، وتارة على التمسك بالسنة، وغيرها من البيعات. وهو صلى الله عليه وسلم خليفة الله في أرضه، فما فعله على جهة الخلافة كان سنة للخلفاء من بعده، كان سنة للخلفاء من بعده. فبيعة الخلفاء واجبة على الرعية خوفا من افتراق الكلمة وتهييج الفتن في بلاد المسلمين. فلو لرأيت ونظرت يمينا وشمالا ومن أمامك ترى الفتن في بلاد المسلمين بسبب خروجهم عن منهج الله عز وجل وإخلالهم بمثل هذه المسائل، مسألة البيعة. فالبيعة في اصطلاح أهل العلم هي العهد على السمع والطاعة في المعروف. بايعوني يعني عاهدوني على السمع والطاعة في المعروف. فالبيعة اصطلاحا هي العهد على السمع والطاعة في المعروف. الطاعة في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف وليس في المعصية، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالبيعة هي العهد على السمع والطاعة في المعروف، ولا تكون البيعة إلا لخليفة المسلمين وولي أمر المسلمين الذي اختاره أهل الحل والعقد أو تولى بالولايات الشرعية كولاية العهد وغيرها مما ذكره أهل العلم ودلت عليه الأدلة. فالبيعة لا تكون إلا لخليفة المسلمين، إلا لولي أمر المسلمين، وهي واجبة على كل مسلم تحت راية إمام المسلمين، ودلت على وجوبها أدلة، منها قول الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إلى آخر الآية. فهي دلت على وجوب البيعة لولي الأمر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، رواه مسلم عن ابن عمر. والأدلة كثيرة على وجوبها، ولذلك أجمع أئمة الإسلام من كل مذهب على أن من تغلب على بلد له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس منذ زمن الإمام أحمد رحمه الله إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد عام. قال الشوكاني رحمه الله: بعد انتشار الإسلام وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك. فلا بأس بتعدد الأئمة، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينعقد فيه أوامره ونواهيه. فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، ومن أنكر هذا فهو مباهت. كلام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار في كتابه السيل الجرار المجلد الرابع 512. يقول الإمام الصنعاني رحمه الله في شرحه في سبل السلام شرح بلوغ المرام في شرحه لحديث من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية، رواه مسلم في صحيحه 1848. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. قال الصنعاني رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، قال: المراد خليفة أي خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع بلاد الإسلام من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم أمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته. قال: وقوله وفارق الجماعة أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شأنهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم. هذان الإمامان الشوكاني رحمه الله والصنعاني وغيرهم ذكروا مسألة مهمة قد يثيرها أهل الشغب وأهل الجماعات والأحزاب، من أنه لا بد هم يثيرون هذه الشبهة بأنه لا يبايع إلا الخليفة العام لجميع المسلمين، فيردان هذان الإمامان على مثل هذا الفكر أو هذا الفهم، ويبينان بأن كل قطر عليه إمام يجب على من كان في هذا القطر البيعة لهذا الإمام والسمع والطاعة لهذا الإمام، فالبيعة في ديننا لا تكون إلا للإمام فقط، لإمام المسلمين، لولي الأمر في كل بلد من بلاد المسلمين، والإمارة لا تكون إلا للإمام، لإمام المسلمين، إلا فقط في إمارة السفر فهي مخصصة بالدليل، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، هذه إمارة السفر قاصرة محددة يطاع فيها أمير السفر فيما يخص مصلحة السفر فحسب، وتنتهي بانتهاء السفر، هذه اللي جاء فيها الدليل. أما الإمارة الأخرى لم يأتي دليل إلا للإمام فقط، لا تكون لغير الإمام، فالبيعة في ديننا لا تكون إلا لولي أمر المسلمين، فالجماعات الإسلامية والطرق المبتدعة التي تكون في بلاد المسلمين وتجعل لنفسها أميرا تبايعه، هذه جماعات باطلة وفعلها مخالف للشريعة، كذلك الطرق المبتدعة التي تبايع شيخ الطريقة على كذا كذا هذه أيضا مبتدعة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: ومن تأبى عن البيعة، ما دام أن البيعة واجبة لكل من كان تحت إمارة هذا الأمير فيجب عليه البيعة، تجب عليه البيعة لهذا الأمير، لكنه تأبى رفض البيعة، يقول القرطبي رحمه الله: من تأبى عن البيعة بغير عذر جبر وقهر لئلا تفترق كلمة المسلمين، أجبره الإمام وولي الأمر على البيعة، ذكره في تفسيره القرطبي رحمه الله المجلد الثالث. هذه البيعة الواجبة لها حقوق، فما هي حقوق البيعة؟ ما هو الحق الواجب على كل من بايع إماما من إمام المسلمين من أئمة المسلمين؟ ما هو الواجب عليه؟ ما الذي توجب هذه البيعة عليه؟ الإخلاص والدعاء والتوقير والاحترام والسمع والطاعة والتقيد بالنظم والقوانين بالمعروف والنصح والإرشاد والنصرة والتعاون على البر والتقوى والصبر على الجور. كم ذكرنا؟ أكثر من 10. ذكرها أهل العلم. الإخلاص أن تنوي في بيعتك لإمامك الإخلاص لله عز وجل لتنال ثواب هذه البيعة وتكون عابدا لله عز وجل في هذه البيعة التي أوجبها الإسلام عليك، فهي من الواجبات الشرعية، فأخلص النية لله عز وجل في هذه البيعة لتنال الثواب والأجر عليها. الدعاء لولي أمر المسلمين، لولي الأمر بالسداد والتوفيق والإعانة على طاعة الله عز وجل، وهكذا التوقير له والاحترام والسمع والطاعة بالمعروف والتقيد بالنظم والقوانين التي تسمى هي الأعراف بالمعروف والنصح. إذا وجدت شيئا انصح، قابل ولي الأمر أو من ينوب عنه وانصح فيما بينك وبينه، ليس علانية وجهارا. الإرشاد والنصرة والتعاون على البر والتقوى والصبر على الجور، هذه من حقوق البيعة.
ليس من البيعة الطعن والتشهير والافتيات على الحاكم والدعاء عليه، هذا ليس من البيعة، هذا من نواقض البيعة، من مخالفات البيعة. الطعن، اللمس والغيبة والشتم والتشهير والافتيات على الحاكم، والافتيات على الحاكم التدخل في شؤونه، شؤون ولاية الأمر التي وكلت إليه شرعا لا يجوز التدخل فيها. والدعاء عليه ليس من سنة السلف الصالح، ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة الدعاء على ولاة الأمور، بل من علامة أهل السنة والجماعة الدعاء لولي الأمر، ومن علامة أهل البدع الدعاء عليه. وارجعوا إلى كتب الاعتقاد. ليس من البيعة الخروج على ولي الأمر بالثورات والانقلابات والمظاهرات والاعتصامات والإضرابات، هذا كله ينقض البيعة، هو من مخالفات البيعة لولي الأمر. قال البربهاري رحمه الله في كتابه، قال: إذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. وقال ابن فرحون رحمه الله: من تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة ويسجن شهرا، ومن خالف الأمير وقد كرر دعوته لزمته العقوبة الشديدة بقدر اجتهاد الإمام، لأنه نقض هذه البيعة وخالف ولم يأت بحقوق هذه البيعة فيعاقب عليها ويقهر على هذه البيعة. هذا كلام أئمة الإسلام. الافتيات على الحاكم مخالف للبيعة. الافتيات هو عمل شيء من خصائص الحاكم دون أمره أو إذنه. الافتيات على الحاكم هو عمل شيء من خصائصه دون أمره وإذنه. فالأمور العامة للمسلمين من اختصاص الحاكم وولي الأمر أو من ينوب عنه، لا يجوز منازعته في شيء منها. قال ابن خلدون في مقدمته: اعلم أن الخطط الدينية الشرعية من الصلاة، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، قال: اعلم أن الخطط الدينية الشرعية من الصلاة والفتية والقضاء والجهاد والحسبة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى،
من صلاحيات ولي الأمر إمام المسلمين من اختصاصاته، لئلا يفتات الرعايا عليه في شيء من النظر في المصالح العامة. هذا كلام ابن خلدون في مقدمته. أعيد، قال: اعلم أن الخطط الدينية الشرعية من الصلاة والفتية والقضاء والجهاد والحسبة كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى، لئلا يفتات الرعايا عليه في شيء من النظر في المصالح العامة. ومن صور الافتيات الدعوة إلى الجهاد دون إذن ولي الأمر. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني المجلد 13، قال: فأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. ومن صور الافتيات التصدي للتدريس في المساجد وفتي الناس دون إذن المسؤولين. قال الماوردي رحمه الله في كتابه الأحكام السلطانية، قال: فإن كان للسلطان في جلوس مثله أي للتدريس نظر، لم يكن له أن يترتب للجلوس فيه إلا عن إذنه، كما لا يترتب للإمامة فيه إلا عن إذنه، لئلا يفتات عليه في ولايته. لما تكلم عن مسألة العالم إذا تصدر للتدريس، قال: فإن كان للسلطان في جلوس مثله، مثل هذا العالم أو هذا طالب العلم، فإن كان للسلطان في جلوس مثله نظر، لم يكن له أن يترتب للجلوس فيه، لم يكن له أن يتصدر للتدريس إلا بإذن السلطان، إلا عن إذنه، كما لا يترتب للإمامة أيضا، إمامة الناس في صلاة الجمعة أو في صلاة العيدين، إلا، قال، عن إذنه، إذن ولي الأمر، لئلا يفتات عليه في ولايته. يعمل أمرا من خصائص الحاكم أو من ينوب عنه. هذه مسائل مهمة يجب على المسلم أن يتعلمها ويعرف أدلتها ويعرف كلام علماء أهل السنة والجماعة فيها، حتى لا ينزلق في المنزلقات والانحرافات الفكرية وغيرها مما أنهك المسلمين في بلادهم. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة ويوفقهم لطاعته، ويوفقنا جميعا لطاعة
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.